أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا في مباحث النبوة ووصلنا إلى الحديث حول أن النبوة لطف من الله سبحانه وتعالى وهو لطف واجب. من خلال ما وصلنا إليه في البحوث الماضية نصل الآن إلى أن هناك نبوة لابد أن يرسل نبي ليكون هاديا ومرشدا ومبلغا إلى الناس من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله يجب أن ينصب نبيا، يجب أيضا حتى تتم الفائدة، حتى تتم الفائدة وإلا بدون ذلك لا فائدة من إرسال النبي. إذا أراد أن يرسل نبيا أن يجعل معه ما يدل على نبوته. هذا الذي يدل على نبوته هو الذي نسميه بالمعجزة أو المعجز. المعجزة هي التي تأتي مع النبي أو مع الأنبياء لإثبات نبوتهم وإثبات صحة تلك الرسالة، وهو أمر ضروري، وإلا بدون المعجزة لا يثبت إلينا أن هذا الذي يتحدث ويدعي النبوة هل نبوته صحيحة أم ليست بصحيحة. إذن لتتم فائدة النبوة لابد من أن يكون معها ويصاحبها دليل عليها، وهو الذي نسميه بالمعجزة. هذه المعجزة تسمى بمعجزة لأنها تعجز البشر عن الإتيان بمثلها، أكبر من طاقات البشر وأكبر من إدراكهم وعقولهم في تفسيرها، ولذلك يعجزون عن الإتيان بأمثال تلك المعجزات، ولذلك تسمى هذه المعجزة لأنها تعجز. ولذلك خرق العادة البشرية هي جاءت لماذا؟ للتحدي، لكي يعلم الناس أن هذا لا يأتي به إلا نبي. لذلك المعجزة لابد فيها من تحدي، وإلا لو صدرت خارقة للعادة، الخوارق التي ليست من عادات الإنسان، من شخصية أو من إمام أو من نبي، ليس على نحو التحدي للآخرين وإثبات أمر لهم، فهي ليست بمعجزة وإنما تسمى كرامة. هذا الفرق بين الكرامة والمعجزة، أن الكرامة خرق للعادة ولكن ليس لإثبات نبوة أو رسالة، بينما التي تكون لإثبات وتكون دليل حتى يمكن على نبوة أو حتى على إمامة أو على نبوة أو رسالة، فهي للإثبات، فهي تكون تحدي، فيها نوع من التحدي للآخرين عن الإتيان بمثلها، فهي المعجزة. بعد أن وصلنا إلى هذا المقدار من التدرج الاستدلالي حتى تتم الفائدة من النبوة لابد أن تكون هناك معجزة. الآن صفات هذه المعجزة أن تكون واضحة للناس وجلية للناس، ولذلك من خلال أنها لا ينبغي أن تكون للناس حجة عامة يفهم الناس إعجازها ووجه الإعجاز فيها، أتت تلك المعجزات مطابقة لأرقى فنون العصور التي تأتي فيها. مثلا في زمان نبينا موسى على نبينا وآله نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، جاء في وقت اشتهر المجتمع فيه بفن السحر، فجاء يتحدى أرقى ما وصلت إليه الشعوب في ذلك الزمان وهو فن السحر، فحيث أنهم كانوا يعملون أفعال السحر. جاء نبي الله موسى وجاء بمعجزة لا يمكن للسحر أن يأتوا بمثلها، فإذا به يلقي عصاه فأخذت تلقف ما يأفكون وتأكل جميع العصي والحبال التي ألقاها السحرة، وهذا دلالة على أن هذه الحبال وهذه العصي إنما تتحرك بتخييل من السحرة وبعمل سحري معين، فلذلك هو عمل سحري. أما عصا موسى تأكل تلك العصي والحبال، ففهم وعلم السحرة أن هذا الأمر لا يكون أبدا إلا معجزة، ولا يكونوا من السحر لأنهم يعرفون معنى السحر ويعرفون ما هو السحر، فهذا إذن لابد أن يكون معجزة، ولذلك خر السحرة ماذا؟ ساجدين. ومن خلال هذا المنطلق نلاحظ أيضا نبي الله عيسى اشتهر زمانه بفن الطب والطبابة، فجاء يتحداهم في أرقى وأعلى ما وصلوا إليه، فإذا به يقول: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ونلاحظ أن هذا أمر بعيد عن ساحة الطب والأطباء بالمرة. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ولاحظ العمى والإحياء والبرص أمراض إلى اليوم الطب ما وصل إلى حلها، وهذا نبي الله عيسى من ذاك الزمان يأتي ليحيي حتى الموتى. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، وإلى آخر الآية القرآنية. فإذا من خلال هذه السيرة نلاحظ أيضا أن المعجزة تكون واضحة إلى الناس، مطابقة إلى فنونهم، تتحداهم في أعلى ما وصلوا إليه، ومن خلال ذلك جاءت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله لتتحدى الناس في أرقى ما وصلوا إليه وأقوى فن عندهم، وهو فن البلاغة والفصاحة، حيث في البلاد العربية أو في البادية أو الصحراء لا يوجد هناك إلا البلاغة من الفنون، والفصاحة هو أعلى ما عند العرب وأكبر ما عند العرب، فجاء يتحداهم في أعلى ما وصلوا إليه. وإذا بالقرآن الكريم يتحدى أن يأتوا بعشر سور من مثله، وليس هناك من مجيب، وليس هناك من متحد، إلا كل العرب وكل البلغاء قد طأطأوا برؤوسهم أمام بلاغة القرآن وفروا، لا يستطيعون ولم يحيروا جوابا في الرد على تحدي القرآن الواضح والصريح، بل نراهم لجأوا إلى الحروب، بينما القرآن يجعل إليهم مجال آخر لكي يفحموا ولكي يتحدوا ويبطلوا الرسالة. هم يريدون إبطال الرسالة، القرآن أعطاهم الطريقة، قال إليهم: أبطلوا، تفضلوا وأبطلوا الرسالة وأتوا بسورة من مثله. وصل تحدي في القرآن إلى هذه الدرجة، مو بعشر سور كما في البداية، تدرج، وهذا أسلوب يكون دلالة فيه على القوة، ودلالة فيه على إحكام القرآن، ودلالة فيه على أنه ليس هناك تردد من قبل النبي أو من قبل الله في ذلك التحدي الواضح. فلذلك كان القرآن يقول: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا من تستطيعون من دون الله وائتوا بسورة واحدة كمثل القرآن الكريم. وإذا بهم قد عجزوا عن ذلك التحدي، ولم نرى أن هناك أحد استطاع أن يجاري القرآن الكريم، وهذه دلالة على إعجاز القرآن الكريم. نقرأ هذا المقدار، قال: عقيدتنا في معجزة الأنبياء، نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا، كما مضى في الدرس الماضي قلنا لابد من تنصيب الهادي والرسول بقاعدة اللطف، لابد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين، وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا وحجة يقيمها لهم هذه الدلالة على هذا النبي إتماما لللطف واستكمالا للرحمة. وإلا بدون الدلالة، بس أرسل نبي وما أكو دلالة على نبوته، شو الفائدة من هذه النبوة؟ لابد من دلالة على تلك النبوة لتتم الفائدة وتتم قاعدة اللطف. وذلك الدليل لابد أن يكون من نوعين لا يصدر إلا من خالق الكائنات، مو يسوي عمل كل إنسان يستطيع أن يفعله، مو معجزة هذه، ومدبر الموجودات، أي فوق مستوى مقدور البشر، فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به مرشدا إليه. هذه المعجزة تعرف الرسول وترشد إلى أنه على حق. وذلك الدليل هو المسمى بالمعجز أو المعجزة، لأنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله. هذه المعجزة الآن وصلنا لابد أن تكون مع النبي معجزة. طبعا بهذا البيان وبهذا المقدار هناك ملاحظة فقط أشيرها، لا يتوهم الإخوة والأخوات أن هناك يعني وجوب أن يكون مع كل رسول معجزة، لا، أرسلنا الرسل بالبينات، لاحظوا البينات يعني الأدلة على الرسالة، وهذا يمكن يكون بالمعجزة ويمكن أن يكون بالتنصيص عليه من رسول سابق، يعني لا يشترط مع كل نبي معجزة، وإنما المعجزة لازم للنبي الذي ليس عليه نص، وإذا كان هذا النبي ثابت نبوته وقد نص على نبي بعده لا نحتاج إلى معجزة للنبي الآخر، وإنما البينات سواء بالإعجاز وسواء بالتنصيص عليه من السابق، هذا فقط للإشارة. وإلا فالأصل إذن لابد أن يكون مع النبي معجزة، لأن ما يصير هناك نبوة إلا بإثبات، وقبل أن ينصص عليه بالنبي سابق لابد أن تكون هناك نبوة ثبتت بماذا؟ بالإعجاز. وكما أنه لابد للنبي من معجزة بينة يظهر بها للناس لإقامة الحجة عليهم، فلا بد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة الإعجاز، ظاهرة الإعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن في وقته، يعني أهل هذه الفن الصناعة مثل سحرة موسى في عهد موسى ومثل الأطباء في زمان نبي الله عيسى، أهل الفن يعجزون عن الإتيان بمثله، فضلا عن بقية الناس الذين ليست لهم خبرة في هذا الفن، فضلا عن غيرهم من سائر الناس، مع اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة منه، يعني لابد تكون المعجزة مع ادعاء النبوة، معجزة بدون نبوة ما تفيدنا شيء، إذن المعجزة لابد أن تكون، لكي تكون معجزة لابد أن تكون معها نبوة لتكون دليلا على مدعاه وحجة بين يديه. فإذا عجز عنها أمثال أولئك من العلماء والناس علم أنها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة، فيعلم أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي بمدبر الكائنات. وإذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعادة وادعى مع ذلك النبوة والرسالة يكون حينئذ موضعا لتصديق الناس، بعد العقل يحكم أن هذا ادعى دعوة وجاء بما يعجز الناس مع تلك الدعوة، فوجب تصديق الناس بدعواه والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأمره، فمن يؤمن من يؤمن ويكفر به من يكفر. ولأجل هذا الآن بعد أن انتهينا من هذه الأدلة أو التدرج في الاستدلال في ثلاث مقامات، وجود النبي، أن يكون له معجزة، أن تكون المعجزة بينة، هذه الآن نجي نطبقها على الواقع الخارجي. فيقول وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا التي تلقف السحر وما يأفكون، وإذ كان السحر في عصره فنا شائعا، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أنها فوق مقدورهم وأعلى من فنهم، وأنها مما يعجز عن مثله البشر ويتضاءل عنده الفن والعلم. وكذلك كانت معجزة عيسى تتحدى أعلى الفنون عليه السلام، وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، إذ جاءت في وقت كان فن الطب هو السائد بين الناس، وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا، فعجز علمهم عن مجارات ما جاء به عيسى عليه السلام. ومعجزة نبينا الخالدة هي القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصاحته، وهناك أوجه إعجازية كثيرة في القرآن غير الفصاحة والبلاغة، ولكن هذا الذي هو شاهد في درس هذا اليوم. وفصاحته في وقت كان فن البلاغة معروفا، وكان البلغاء هم المقدمون عند الناس بحسن بيانهم وسمو فصاحتهم، فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم لا قبل لهم به، فخنعوا له مهطعين عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغباره. ويدل على عجزهم أنه تحداهم بإتيان 10 سور مثله فلم يقدروا، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فنكصوا. ولما علمنا عجزهم عن مجاراته مع تحديه لهم، وعلمنا لجوءهم إلى المقاومة بالسنان دون اللسان، يعني ذهبوا إلى الحروب مع أن عندهم طريق بسيط، لو كانوا يستطيعون الإبطال لما لجأوا إلى الحروب والقتال، وعندهم طريق سهل وهو التحدي وإبطال المعجزة. لجأوا إلى المقاومة بالسنان دون اللسان. علمنا أن القرآن من نوع المعجز، وقد جاء به محمد صلى الله عليه وآله ابن عبد الله مقرونا بدعوى الرسالة، فعلمنا أنه رسول الله جاء بالحق وصدق به صلى الله عليه وآله. بهذا المقدار انتهينا من فهمي ومعرفة معجزة الأنبياء، وكيف تكون تلك المعجزة، ولماذا تكون، وكيف هي أوصاف تلك المعجزة. بعد ذلك نتكلم عن مسألة مهمة أيضا، بعد إثبات النبوة وإثبات بالمعجزة، طبعا إعجاز الإعجاز يثبت النبوة، من أهم صفات النبي في تبليغه لأجل التبليغ هي مسألة العصمة، وهي من المسائل المهمة جدا، والتي وإن آمن بها بعض المسلمين إلا أنهم أخذوا يصفون النبي صلى الله عليه وآله أو بقية الأنبياء فضلا عن الأئمة سلام الله عليهم، يصفون بعضهم الأنبياء بارتكاب الذنوب، يصف البعض الأنبياء بارتكاب الصغائر، يصف البعض الأنبياء بوقوعهم في الخطأ، بوقوعهم في النسيان، حتى وصل الأمر إلى بعض الفرق أنهم يصفون النبي بارتكاب الكبائر من الذنوب. وأعظم من ذلك أيضا، ومن فرق المسلمين ممن يعتقد أنه يمكن أن يكون النبي مو فقط يرتكب الكبائر، بل يصل إلى درجة الكفر بالله سبحان الله تعالى عن ذلك، وتنزه أنبياء الله عن ذلك وعما يصف الواصفون، فيصلون كما يدعي هؤلاء والعياذ بالله إلى الكفر بالله، خصوصا قبل بعثتهم، فيكونوا كفارا أعاذنا الله وإياكم من شطحات الأوهام ومما أخذ البعض يلفقه على الأنبياء المرسلين، وهم الذين يجب تنزيههم ويجب احترامهم ويجب الاعتقاد بعصمتهم. نعتقد نحن بعد أن فهمنا تلك العقائد الباطلة أن النبي لابد أن يكون معصوما، هذه العصمة عصمة بالتنزه عن ارتكاب المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر، عن ارتكاب الذنوب والمعاصي الكبيرة والصغيرة، وعن الوقوع حتى في الخطأ، وعن الوقوع حتى في النسيان، وعن الوقوع في السهو، فإن هذه الأمور ممتنعة عن أن تصدر من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآن يبدأ الكلام في الدليل على ذلك، لماذا يكون النبي معصوما، وما هو الدليل على عصمة النبي حتى في الغلط والنسيان؟ نعم، حتى في الغلط والنسيان هو لا يغلط وهو لا ينسى بإقدار من الله سبحانه وتعالى. الدليل على ذلك هو نقض الغرض من الرسالة ومن أرسال الرسل. فلو كان هناك إمكان للوقوع في المعصية، ولو كان هناك إمكان لأن يخالف النبي والعياذ بالله ويقع في الغلط ويقع في المعصية، نلاحظ أن إحنا الآن أمام أمرين، إما أننا نتبع هذا النبي فيما أخطأ فيه حتى لو عن تعمد أو عن غلط أو عن نسيان أو عن معصية أو مخالفة أو أنه عن غفلة أو أنه عن سهو. كل هذه الاحتمالات خليها عندك وأمامك لو وقع في المعصية من أي احتمال من تلك الاحتمالات، هل نتبعه أم لا نتبعه؟ إن قلنا أننا يجب أن نتبعه، في هذه الحالة يجب أن نتبع النبي في الباطل والضلال، وهذا بأمر من الله لأنه أمر باتباع النبي، وأن النبي صلى الله عليه وآله قدوة، وأنه يجب الاقتداء بالنبي، فحينئذ يكون الأمر الإلهي موجها نحو الباطل، وذلك ممتنع بضرورة العقل. لا يمكن أن الله يأمر بالباطل ويأمر بالفساد ويأمر بالعصيان. زين، فإذا كان النبي يفعل معصية أو ذنب أو حتى خطأ ونسيان، قلنا إما أن نتبعه، إما أن نتبعه أو لا نتبعه. إن اتبعناه هذا ينافي ضرورة العقل، لأنه حينئذ سوف نذهب إلى الباطل وسوف نفعل الباطل. زين، وإذا قلت لا تتبع النبي، هنا بطلت النبوة وفائدة النبوة والغرض من النبوة والسبب الذي بعث فيه النبي وبعث لأجله النبي. إذن كلا الفرضين باطل، وكلا الاحتمالين غير ممكن، وليس هناك احتمال ثالث. النتيجة إذن لا يمكن أن يقع النبي في الخطأ ولا في الذنب ولا في المعصية، سواء عن تعمد أو عن غلط أو عن نسيان، لأنه كما قلنا إما أن نتبعه وإما أن لا نتبعه. فإن اتبعناه اتبعناه في الباطل، وهو محال على الله أن يأمرنا بأن نتبع الباطل، وإما أنه يكون اتبع عن عدم اتباع لا يجب الاتباع. فإذا لا تجب اتباع النبي، لا يجب اتباع النبي، بطلت النبوة والفائدة من النبوة، لأن الفائدة من النبوة أن نتبع الأنبياء، وإذا لم تكون هناك اتباع واجب بطل أصل الأرسال والهدف الذي أرسل لأجله ذلك النبي. زين، فإذا إحنا من يكون عندنا هذا الاحتمال، كل ما نشوف نبي يفعل عمل والله ما ندري، يمكن هذا عن خطأ، والله ما ندري، يمكن هذا عن معصية كما يدعي البعض، يمكن عن هذا عن نسيان، فلذلك هذا التشكيك يوجب الوهن ويوجب التشكيك في أنها أن نتبع هذا النبي في هذه المسألة أم لا نتبع هذا النبي في هذه المسألة، فحينئذ يكون التشكيك ساريا حتى إلى الأحكام وإلى الأقوال، وبذلك تبطل أو لا يكون هناك فائدة من النبوة وإرسال النبي. فيجب إذن أن يكون النبي معصوما، هذه العصمة واجبة ولازمة. نعم، هذه العصمة ليست عن جبر، وهذا مبحث آخر يحتاج إلى توضيح، وإنما العصمة تكون باختيار من النبي، ولذلك النبي مو أنه لا يمكن لا يستطيع أن يفعل القبيح، ولكنه يمتنع عن فعل القبيح امتناعا ذاتيا كما سيشير المصنف إلى ذلك. ونعتقد أن الأنبياء عقيدتنا في عصمة الأنبياء طبعا، ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات الزاكيات، بنفس الدليل وبنفس المعنى. وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة، قالوا أن هؤلاء يمكن أن يقع فيهم الخطأ، كما أن الحشوية قالوا بوقوع الكبائر من الأنبياء، ومنهم من جوز الكذب أيضا على النبي، والعياذ بالله من تلك الأقوال والزلات. والعصمة هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان. وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، هو قادر على أن يفعل الذنب ولكنه لا يفعله، مو بجبر وإنما باختيار، هو لا يفعل الذنب ولا يفعل القبائح، بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروءة، يعني الأمور التي لا تكون محرمة ولكن تخالف وضع الإنسان، بحيث أنه توجب إليه المهانة، كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال. هذه مو محرمات ولكنها تسمى منافيات المروءة، تنافي مروءة الإنسان. وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام، هذه أيضا أنبياء منزهون عنها، فضلا عن الكبائر فضلا عن الصغائر، هم أيضا عما ينافي المروءة منزهون أيضا. والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل، فإما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ، أو لا يجب اتباعه، أما هذا وإما هذا. فإن وجب اتباعه وهو قد وقع في خطأ فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك، لأن طاعة النبي واتباع النبي واجب. فلو أنه فعل الخطأ وجب أن تفعل أنت ذلك الخطأ أيضا. التفتوا إلى ماذا نصل، وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. وإن لم يجب اتباعه فذلك ينفي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا، وشنو الفائدة بعد إذا ما يجب طاعة النبي؟ على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ، فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس، ليس لكلامهم ولا لعلمهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائما، كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي، على ما سيأتي في فصل الإمامة. فإذا كان هو لهداية البشر فإما أن نتبعه وإما أن لا نتبعه إذا عمل عملا، فإذا كان يقع في الخطأ ونتبعه فقد اتبعناه في الخطأ، بل يجب أن نخطئ مثل ما أخطأ لأن طاعته واجبة، وهذا محال، ولا يكون ذلك فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى. وإما أننا لا نتبعه فليس هناك فائدة من جعله إماما، فإذا لابد أن يكون معصوما، بنفس دليل النبوة، العصمة على النبوة هو نفس الدليل على العصمة على الإمامة. وقبل أن نختم الكلام، يعرج المصنف على الصفات الإجمالية في الأنبياء. الأنبياء أيضا تكون عندهم صفات من الناحية الأخلاقية، تكون عندهم صفات من الناحية الذهنية والعقلية. لا يجوز باعتبار أن النبي يكون قائد عام يسود العالم ويجب على العالم أن يتبعه، فلا بد أن يكون أفضل الناس من الناحية الذهنية ومن الناحية العقلية وأيضا من الناحية الخلقية. هذه الصفات الخلقية التي هي شجاعة والسياسة، والصفات العقلية كالتدبير، والصفات الخلقية كالصبر، هذه الأخلاق أو الصفات يجب أن يكون هو أعلى شخص في الموجودات وفي المخلوقات في زمانه يتمتع بها، لأنه هو الإمام. وإلا إذا كان أقل من غيره فكان حينئذ قدم الفاضل المفضول على من هو أفضل منه، وهو خلاف الحكمة وخلاف مقتضى القياد الخلقي إليه. قال: عقيدتنا في صفات النبي، نعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية، وأفضلها من نحو الشجاعة وهي صفة أخلاق، والسياسة وهي صفة عقل، والتدبير وهي صفة عقل، والصبر وهي صفة أخلاق، والفطنة والذكاء وهي صفات للعقل، حتى لا يدانيه بشر سواه فيها، لأنه لولا ذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة في جميع الخلق ولا قوة إدارة العالم كله. لابد يكون أفضل. بالنسبة إلى القضايا الشكلية اللي هي الأوصاف الخلقية مو الخلقية، هذا اللي تكلمنا عنها اللي هو هي القضايا الأخلاقية. بالنسبة إلى 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 صفات الشكل، يجب أن يكون حسن الشكل، ليس مذميما، وألا يكون فيه عاهة توجب النفور، وكل ما يوجب النفور من الشكل والخلقة لا يجوز أن تكون في النبي ولا في الإمام. فلذلك نعم، مو القضية الحكمة في الأرسال ليس أن يكون أجمل الخلق، وإنما الحكمة فقط كدليل تقتضي أن يكون هذا النبي أو هذا الإمام يكون حسن المنظر وحسن الصورة. كما يجب أن يكون أيضا كل ما ينفر عن النبي أو عن الإمام فإنه لا يجوز أن يتصف به، كمثلا أن يكون والعياذ بالله شخص يكون هذا الشخص ولد من أولاد الزنا أو البغي، هذا مستحيل أن يكون نبي أو يكون إمام. لماذا؟ لأن هذه الصفة منفرة، بل بعضهم أيضا يشترط هذا الشرط في المرجعية، الشرط في المرجعية يشترط أن لا يكون، يشترط أن يكون طاهر المولد. بعضهم يشترطون في المرجعية أن لا يعلم بفسق سابق، لا يكون صاحب تجاهر بفسق معين حتى لو تاب بعد ذلك، لأن هذه الصفات توجب النفور، والمقام أعلى وأسمى من أن يتصف بتلك الصفات. فكيف بالإمام وكيف بالنبي؟ إذن لابد أن يكون أيضا فيه هذه الصفات، كما يجب أن يكون طاهر المولد، أيضا صفات التي توجب انجذاب النفس إليه، أن يكون أمينا صادقا منزها عن الرذائل قبل بعثته أيضا، لكي تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس، بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.